بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم نبض الأم. مشاهدينا الكرام، موضوع حلقة اليوم موضوع مهم جدا، وهو مستقبل الإسلام في أوروبا. مشاهدينا الكرام، معنا اليوم ضيوف من أهم الضيوف على الساحة، وخاصة في مجال الدعوة الإسلامية والعمل الإسلامي في الغرب، وخاصة في ألمانيا. مشاهدينا الكرام، معي ومعكم اليوم نبدأ باليمين ونعرف مشاهدينا بضيفنا اليوم، أبو يوسف الأستاذ رضا صيام، الإعلامي وصاحب دار السنة للنشر والتوزيع ومؤسسة الرسالة للإنتاج الإعلامي ببرلين. برحب بك وأيضا مشاهدينا الكرام، معنا أبو علي الدكتور حسام علي الجبري، الداعية الإسلامي وإمام مركز الجمعية الثقافية ببرلين والمستشار العلمي للهيئة الأوروبية للشؤون الإسلامية. برحب بك فضل الدكتور حسام،
نورنا في هذا اللقاء.
يعني مشاهدينا الكرام، الحديث عن مستقبل الإسلام في أوروبا، يا ترى هل الحديث عن هذا المستقبل مهم جدا لنا داخل الدول العربية والدول الإسلامية؟ ويا ترى أهميته إيه؟ أهمية الحديث حول هذه النقاط المهمة جدا التي ترتبط بهذا العمل المهم جدا للدعاة في الغرب، يمكن مهم جدا أن احنا نتواصل في الحديث حول هذا الأمر. اسمحوا لنا أن نبدأ بالحديث حول الهوية الإسلامية والتمسك بها في الخارج مع أخونا الأستاذ رضا صيام. يعني يريد تحدثنا عن الهوية الإسلامية في الغرب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. المشكلة التي تشغل المسلمين في الخارج وخاصة في أوروبا هي عدم وجود الهوية الإسلامية. بمعنى أن الهوية الإسلامية هي ليست واضحة المعالم للمسلم ذاته، وبالتالي لا يستطيع أن يوصل الرسالة من خلال هويته إلى الغير مسلم هنا في هذه البلاد، سواء من الألمان أو غيرهم. طبعا القضية ترجع إلى مشكلات قديمة، يعني منذ الهجرة، عندما بدأوا في الهجرة أو المهاجرين جاءوا إلى أوروبا، الذي عاش فترة معينة في بلاده الإسلامية سواء في مصر أو غيرها من دول إسلامية، ثم يذهب إلى أوروبا، ما أمامه غير أنه هو في بداية حياته عليها أن يضحي ببعض ليس العقائد ولكن القيم التي تربى فيها، يضحي بها من أجل أنه يحاول أن يندمج نوعا ما في داخل المجتمع الجديد. وهذا قضية الاندماج والتخلي عن بعض المبادئ أو بعض القيم التي تربى عليها تفقد له الإحساس بأنه غريب، يرجع له الانكسار أيضا في داخل الغربة، وبالتالي يحاول أن يداري هذا بأنه يندمج أكثر في المجتمع.
هل لابد من هذه التنازلات؟
هو نرجع للسؤال الأصل، لماذا هاجر إلى هذه البلاد؟ لماذا ترك بلده وذهب إلى الغرب؟ هناك نقطة، يعني أنا كنت واحد منهم الذين يعني هاجروا. أنا تركت مصر في سنة 86، تخرجت من جامعة التربية العلوم والتربية في جامعة المنصورة، ثم بعد ذلك بعد ما قضيت فترة الجيش، في الفترة دي الإنسان نتيجة الإعلام الذي يوصل لنا من خلال التلفزيون المصري أن نفكر دائما أن الغرب هو أفضل من هنا، ونبحث ونطلع أن احنا نذهب إلى الغرب. فغامرت بهذه المغامرة وذهبت إلى ألمانيا، ثم بدأت بدون لا شعور الإنسان يتنازل بهذا بعض القيم التي تربى عليها في ناحية الإسلام.
زي
يعني أن هو يتقبل الوضع الحالي في البلاد، أن صديقه ممكن يكون يشرب الخمر أو يجالسهم أو في العمل أو في هذا. هذه التنازلات ربما هي مرفوضة في مجتمعنا، ولكن نتقبلها في المجتمع الأوروبي. ثم بعد ذلك الإنسان في بداية حياته لما يبدأ يتعلم اللغة ويبدأ يفهم طبيعة المجتمع ربما بعد فترة معينة لما يحقق جزء من أهدافه يرى ليس هو هذا الذي كان يبحث إليه، لأن الذي فقده كان أكثر، وهي من قضية.
طيب اسمح لي أستاذ رضا بس نشوف أخونا الدكتور حسام. دكتور حسام، يمكن الأمر بيختلف في هذه التنازلات بالنسبة لرايح فعلا مهاجر نظرا لظروف مادية أو ظروف عمل أخرى، غير اللي ذاهب للدعوة نفسها، يعني رايح علشان خاطر يعمل في مجال الدعوة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أخي الكريم الذي يسافر من أجل التكسب والذي يسافر من أجل الدعوة، هناك بون شاسع في الهدف والوسائل. الذي يسافر من أجل التكسب عنده استعداد بالتنازل ابتداء، أنه يفعل أي شيء لأنه يهرب من أمر واقع وهو أمر اقتصادي بحت. بينما الداعي الى الله سبحانه وتعالى يذهب وفي قلبه وبين او نصب عينيه ان يعلم هؤلاء دين الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وبالتالي لابد للداعي ان يتخلق باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم صبرا واحتمالا واداء وفهما وسعة صدر حتى يعلم غيره، كما قال ربنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، او كما قال ربنا انما يخشى الله من عباده العلماء. فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى في يحمل هما وهو هم البلاغ، يعني كما قال الأئمة الأعلام أن المسلم ينبغي عليه أن يتعلم أربع مسائل، وهي العلم، ثم من بعد العلم العمل، ثم من بعد العمل الدعوة إلى ذلك، ثم من بعد ذلك الصبر على ما يلقى أو يقابله من شدائد في سبيل الدعوة. وذكر الإمام الشافعي بعد ذلك سورة العصر على ما فيها من يعني من عظة لجمهور أهل الإسلام، وقال لو لم يكن من الله حجة إلا هذه لكفت.
نعم.
يعني هذا باختصار.
طيب يعني الأمر النهاردة هنجد فيه شيء من التحول يمكن في حياة أخونا رضا بالذات، يعني أنه تحول من راجل رايح ألمانيا لحين موضوع الكسب أو الهروب من مشكلة الاقتصاد، المشكلة الاقتصادية اللي كان بيعانيها وكثير.
هي ليس كانت مشكلتي، ليس سمحني بالدخل، ليس كانت مشكلة اقتصادية. أنا نشأت في بيئة يعني متوسطة الحمد لله، وكنت أعمل أيضا وكان عندي دخلي، ولكن كانت مشكلتي أن نتيجة الإعلام الذي وجه به لنا هنا
أنا الغرب
أنا الغرب أفضل وأنا أريد الأفضل.
أنا شايف في حياتك نوع من التحول. أنت
دلوقتي
ما شاء الله يعني صاحب يعني مؤسسة كبيرة جدا للنشر، ومش أي نشر، نشر الكتب الإسلامية والإعلام الإسلامي في الغرب، وده له دور كبير جدا في التحويل يمكن أهل أوروبا نفسهم إلى الإسلام. فده له دور كبير جدا، فأنا عايز عليه حركة على هذا التحول.
هو طبعا يعني هناك شيء ملاحظ يعني على غير أبو يوسف يعني لا نزكي على الله، بعض الإخوة إذا جاءوا انبهارا بالغرب، يعني بعض الإخوة ربما الحالة الاقتصادية لهم في بلادهم طيبة ولكنه يريد أن يذهب لكي يرى، والبعض الآخر الحالة الاقتصادية سيئة وبالتالي يستطيع أن يغامر بكل شيء لأنه لا يملك شيء. جيد، هؤلاء جميعا إذا ما ذهبوا إلى هناك بعض منهم يحدث له تحول، كما تعلم أن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية الدلالة وهداية التوفيق. هداية الدلالة ربما دله أحد على طريق الله سبحانه وتعالى فأراد الله له التوفيق فوفق إلى الخير، وهناك بعض الإخوة يعني يجربون كل شيء، بعد التجربة تحدث الملل لأنهم كانوا على فطرتهم في بلادهم على التدين والفطرة السوية،
عايزين يرجعوا
يعني فتجد أنه الإنسان ربما يزني وربما يسرق والعياذ بالله، ولكنه في داخل قلبه أنه ينكر ذلك. جيد، وربما نتعامل بالربا، يأتي ويقول لك أنا يعني اشتغلت بالربا وكذا 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 فدلني على الطريق،
وعمل في الخمر ويمكن
شرب الخمر. وحتى يعني تأتيني أسئلة كثيرة من 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 رواد المسجد عندي أو من طلاب العلم أو من غيرهم، تجد مثلا أنا أعمل سكيورتي على مثلا مطعم وفيه الخمر، ما حكم الشريعة في ذلك؟ أنا أعمل كذا كذا. طيب إن لم يكن هذا وازعه الديني الذي يأخذه إلى أن يسأل. نعم نعم، حتى يكون إن الله طيبا لا يقول إلا طيبا، فحتى يكون الإنسان مطعمه حلال ومكسبه حلال. لكن بعض الآخر لا يفق إلا متأخرا إنفاق، وبعض لا يفق أصلا، والبعض فضل الله سبحانه وتعالى. يعني كثير من الإخوة وأخي أبو يوسف يشاركني هذا، أنهم يقيمون الليل هناك ويصومون، فإذا ما رجعوا نعم فإذا ما رجعوا إلى هنا انشغلوا يعني بهنا بأولادهم وحقيقة الدنيا، فلم يقيموا الليل كما كانوا يقيمون ولم يصوموا كما كانوا يصومون. فسبحان الله، يعني مصطلح قيام الليل هذا مستشري ومنتشر كثيرا جدا عند شبابنا في أوروبا سبحان الله، لأنه هنا بيكون الرهان على العقيدة، لأنه يجد هناك الهوية الإسلامية أنه محارب إعلاميا من كل الوسائل، وأنه يشعر أنه متدني حتى ولو كان يحصل على الجنسية هو مواطن من الدرجة الثانية ربما الثالثة. فهو ماذا يراهن؟ يراهن على أنه مسلم مهتدي يعتز بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعتز هؤلاء بجنسياتهم وانتماءاتهم، وبالتالي يمسك أكثر ويكون أكثر يعني نشاطا في مجال العبادة.
طيب أبو يوسف، يعني أهمية وجود المسلم هناك بطبيعة تتفق مع إسلامه، ده دوره إيه وتأثيره إيه على المجتمع الغربي؟
طبعا إذا كان المسلم يعيش طبيعته، يعيش الإسلام بمعنى أصح، لأن نرى أن المسلم لا يوجد هناك مسلم متشدد أو غير متشدد، مسلم هي قال الله وقال الرسول، فإذا إما تفعل إما لا تفعل. فإذا كان المسلم يعيش على دينه ويطبقه ويمارس شعائر دينه وليست عادات، الدين ليس كعادة وعادات وتقاليد نشأ بها في بلده، ولكن يفهم لماذا هو مسلم. هذا الشخص بيكون قدوة للمجتمع اللي هو موجود فيه، بطبيعة أنه لا يسرق، لا يزني، لا يسكر، لا يساعد الناس، الخير موجود فيه بداخله، وأثناء تحركاته في معيشته في عمله في أكله في شربه في المواصلات هو بالتالي يكون قدوة. لماذا تفعل كذا؟ الله، لأنه مسلم كذا، لأنه مسلم، وليس لأن نحن هكذا ونتعلم هكذا. فإذا يصبح حتى إذا لم يبادر بالدعوة يصبح هو مجرد داعية في تصرفاته، وبالتالي يجعل الغير مسلم يتساءل. وهم الآن في كثير من المناطق في أوروبا يستطيع أن يميز ما بين المسلم الذي يطبق دينه والمسلم يعني البعيد عن دينه، وكثير من الشركات الآن تتمسك بالمسلم الملتزم، لأنه يعرف أنه إذا يأتي ربه حقه فسوف يعطيه وسوف لا يسرق. نعم، وهذا أثبت يعني كثير من التجارب في داخل ألمانيا.
دكتور حسام، موضوع الإرهاب، ربط المسلم بالإرهابي والمتطرف، يعني يمكن الإعلام الأمريكي والإعلام الأوروبي والإعلام الغربي كان يصور هذه الصورة واضحة جدا لكل الناس أن المسلم ده إرهابي، وخاصة الملتحي أو اللي بيلبس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي بيمشي بهذه الصورة ده يبقى إرهابي ومتطرف، وخلوا بالكم منه. ويمكن شوفنا في موضوع الحجاب في قضية مروة الشربيني وعارفين القصة دي كلها. الوضع دلوقتي، هل الصورة اختلفت شيئا ما بعد هذه الثورات العربية زي ما حضرتك شفت؟
هو يعني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ردا على ما ذكرت، الأصل عندنا في القرآن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهذا الأصل الأصيل الذي هو عندنا لن يتغير. هذا الأصل الأصيل الذي قاله ربنا سبحانه وتعالى على الواقع المعاصر أبدا، يعني هؤلاء لن يتركوا كل مسلم على وجه الأرض إلا إذا ما يلهم فوالاهم وتبرأ من يعني من دينه حتى يكون مواليا لهم. الإعلام هو مسيطر جدا، بمعنى يعني مثلا قضية مروة الشربيني، أسأل الله يرحمها رحمة واسعة وأن يصبر أهلها وأن يجعل مثواها الجنة. لو كان الأمر معكوسا فقام مسلم بقتل ألمانية لأقيمت الدنيا أو لقامت الدنيا من أولها إلى آخره، وربما طرد كثير جدا من أهل الإسلام من ديار الغرب طردا بل شر طردا. لكن لأن الأمر أصاب مسلمة والمسلم العربي أصلا لا قيمة له في بلده. يعني هذه صحيح. الثورات المباركة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها على خير في بلادنا، وأن يعني ترفع إلى شاطئ الشريعة، وأن تقام الشريعة في كل هذه البلاد التي قامت فيها الثورات، حتى يكون للمسلم المسلم، لا أقول العربي، لكن المسلم في أي مكان قيمة على وجه الأرض. فالإعلام هناك إعلام لوبي يسيطر عليه اليهود وغيرهم، ولا فرق عندنا بين اليهود والنصارى، فكل هؤلاء يعني لهم ملة واحدة، وكلهم لهم اتجاه واحد، وكل هؤلاء اتفقوا على أن هذا المسلم هو العدو، إما عدو نائم سوف يستيقظ، وإما عدو قادم سوف يأتي، فالأمر منتهي. فالإعلام الغربي يصور كل مسلم متدين أنه إرهابي أو قنبلة موقوت. وطبعا ومن الأحداث القريبة حتى عندنا في مسجدنا، ممكن يعني حتى لو في بلاغ كاذب ربما تأتي الشرطة وتداهم المسجد وتكسر الأبواب، وربما يدخل مثلا 20 أو 30 رجل وامرأة، وربما يصير الأمر أن يدخلوا الكلاب لو سر الأمر حتى يبحثون عن متفجرات وغيرها
داخل المسجد.
نعم، فهذا أمر يعني أيستطيعون أن ينتهكوا حرمة كنيس يهودي أو معبد بوذي؟ مستحيل. لذلك لماذا؟ لأن يعني هم جربوا الحكومات الإسلامية وجربوا المسلمين أنهم لا يتحركون، وهذا الدين عندهم يعني ليس هو رقم واحد. رقم واحد المأكل والمشرب والمعيشة وهكذا. يعني الإنسان ربما يفرط في الدين ولكنه لا يفرط في العمل، حتى وإن كان العمل في غير مراد الله سبحانه وتعالى، إلا من ندب. والنذر والشاذ لا يقاس عليه، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا ردا جميلا إلى هذا.
دكتور حسام، يمكن لو تحدثنا عن يعني لهذه القضية من منظور آخر، لو أن الألمان أنفسهم الذين أسلموا كان لهم توجه دعوي في هذا المجال ولهم دور في الدعوة، ممكن أن يؤثروا أو يكون لهم دور إيجابي في هذا التحويل؟ يعني أخونا أبو يوسف يريد يعلق على هذا الأمر، يعني إعداد الألمان أنفسهم الذين أسلموا الصورة له تكون إزاي؟
هو هناك في ثغرة في قضية الألمان الذين اعتنقوا الإسلام، أنه في بداية الأمر بيقرأ بعض الكتب أو بيقرأ عن الإسلام، وبالتالي إذا شرح الله صدر الإسلام واعتنق الإسلام بيجد نفسه أنه محدود الفكر، لأن لا توجد هناك كتب كافية للتفقه في الدين أو التعمق في الدين. هو قرأ بعض الكتب عن المرأة في الإسلام أو دور الإسلام بصفة عامة، أما كتب تؤصل وتفقه في دينه يفتقد هذه. فمنهم من يعتنق الإسلام ويحب أن يتعلمه أكثر، وكثير يريد أول شيء يتعلم اللغة العربية حتى يرتل القرآن، لأنه له سبحان الله أثر كبير جدا على الغير عربي أو غير المسلم. نحن ربما كعرب لا نشعر بها، فهم يتمنى أنه يتعلم اللغة العربية حتى يرتل القرآن. نعم. فمنهم من يحاول أن يخرج إلى، يعني كثير منهم حضر إلى مصر يتعلم اللغة العربية، ومنهم من أصبح يعمل في مجال الدعوة في ألمانيا. المشكلة هناك أن لا يوجد مربين، فالشاب الذي يسلم وكثير منهم شباب يحاول أن يجتهد بمفرده، لعدم وجود مراجع، لعدم وجود مربين شرعيين كدعاء إلا قليل. ولكن إذا أسلم فبيصبح هو عبارة عن نشاط يريد أن يهدي قومه، يريد أن يعرفهم ما هو الحق وينشط في ذلك. أقل شيء بيجتهد فيه أن يكون له صفحة في الإنترنت، وبيحاول أنه يحاول يترجم ويحاول يتعلم، فهم حقيقة ينقصهم أن التفقه في الدين، ولأنهم يحبوا، فكثير منهم أن يبحث أيضا للذهاب إلى الخارج ليتعلم دينه ويتفقه فيه ثم يدعو بصورة أفضل. يعني
تمام. دكتور حسام، يمكن الكثير من القساوسة وغيرهم من الذين يعملون في الملل الأخرى يحاولون أن يلبسوا على هؤلاء الذين يستجيبون لقول الله للحق تعالى وللإسلام، يعني ببعض الشبهات حول شخص النبي صلى الله عليه وسلم، حول هذا الدين، حول حقوق المرأة في الإسلام، حول قضية زي قضية الميراث، قضايا كثيرة في الإسلام يضعون حولها هذه الشبهات. وطبعا هم بيبقوا ليس لديهم العلوم الكافية أو العلم الكافي الذي يمكنهم من رد هذه الشبهات ودفعها. فيعني كيف ترى هذه المشكلة وكيف ترى الوقوف أمامها؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام. ثم المسلم في حياته العادية يقابل فتنتين، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فتنة الشبهات هذه يعني قبل أن نبدأ بالغرب، فنجد مثلا من انتسب انتسابا باطلا إلى الإسلام قد تكلموا في عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي أم المؤمنين والمبرأة من فوق 7 سماوات، وقد تكلموا في أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة كلاما يخرج المتكلم فيه عن جدة الصواب. أما هؤلاء القساوسة والرهبان، هؤلاء أرادوا أن يشككوا المسلمين في ثوابت. مثلا الأسئلة المعتادة، يعني هم هؤلاء لا يزيد عندهم الأسئلة عن 20 أو 25 سؤال،
ومعروفين على
لماذا تزوج الرجل بأربعة، ولماذا إذا كان يتزوج بأربعة فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بتسعة، الله تسعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مات هو عن 9 صلى الله عليه وسلم. أمور لماذا الخمر حرام، لماذا الخنزير حرام، الفرق بين لحم الخنزير ولحم الغنم أو غيرها. نحن نؤمن بقضية إيمانية، القضية الإيمانية هذه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم لا يؤمنون بذلك، هم حرفوا الكتاب، هم حرفوا الكتاب، وهم يعني يريدون أن يشككون في بعض الأمور. لكن نحن نعلم جيدا أن القضايا الإيمانية قضايا لا تناقش. يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال إنما الخمر والميسر الآيات إلى أنها حرام، فإحنا نحرمها. لماذا لا نحرمها؟ نقول والله عشان لحم الخنزير هذا ثبت بالدليل العلمي أنه يحمل نوع من البكتيريا والدودة كذا، هذا كلام هراء. نحن نقول نحن لا نأكل اللحم الخنزيري لأن الله سبحانه وتعالى حرمه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الذي إذا أمرنا قلنا سمعنا وطعنا، كما في خاتم سمعنا وطعنا وفرانك ربنا وليك المصير، الأمر انتهى. أما هؤلاء في هذه المشككات الذين يقولون،
لكن إذا كان الرد يرتبط بهذه القضايا العلمية والردود العلمية مرتبط بها لإثبات هذا، يعني من أليس هذا من باب وجادلهم التي أحسن؟
إذا كانت القضية قضية علمية،
قضية علمية زي موضوع مثلا لحم الخنزير دلوقتي، زي ما أثبت العلماء أنه فعلا لا يصلح.
طيب إحنا إذا قلنا لحم الخنزير لا يصلح، فقلنا يعني بالنسبة
لي كمسلم أو أي مسلم لو علي أن يصدق دون أن يلجأ إلى هذا الأمر، لكن أنا بتحدث مع واحد دلوقتي ملوش علاقة بالإسلام، عايز يعني أوصل له الدين بصورة.
الآن لو إحنا أخذنا القضية من جانب علمي، قلنا لهم والله نحن لا نأكل لحم الخنزير، لماذا؟ نقول والله لأنه فيه بكتيريا وفيه الدودة الشرطية وغيرها وغيرها. طيب إحنا نعمل بعض الأدوية التي تقتل هذه البكتيريا، وربما تطبخ هذه اللحوم بطريقة تقتل هذه البكتيريا، فماذا تقول؟ لو علقنا الحكم بالضرر لكان هذا مدعاة إلى الحل من بعد انتفاء صفة الضرر، لكن نحن نقول بالحرمة لأن الأمر جاء من الرب سبحانه وتعالى، ونحن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير. فالقضية عندنا قضية إيمانية، الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة، نحن بالغيب، والغيب إخبار عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا شوفي أخي الكريم، يعني هناك كلام أقوله لطلبة العلم عندي وقلت كثيرا في المحاضرات والدروس، أقول لهم ابدأوا من التوحيد، لا تناقشوا الغير المسلمين بالكلام في العبادات وكلام في الحلال والحرام، لا نتكلم عن التوحيد، نثبت أن الله موجود أو لا، نتفق على أن هناك إلها واحدا لهذا الكون أم لا، هذا الإله الواحد المعبود الذي يستحق بالعبادة من جميع خلقه، أوامره كذا ونواهيه كذا. جيد، إذا كنت تؤمن بذلك يعني الأمر صار سهلا وميسورا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم مع أهل مكة عن تحريم الخمر، ولما يتكلم عن كذا ولا كذا، لا الموضوع كما في مسند الإمام أحمد ومن حديث جابر بن عبد الله قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين يقول من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي. ده كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كل الكلام في 13 سنة أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. قالوا لا إله إلا الله كل الأوامر التي جاءت من بعد لا إله إلا الله هي أوامر سهلة وميسورة. سمعنا وطعنا. نعم هذا هو.
طيب يعني أنا عايز
اسمح لي أن أضيف فقط نقطتين في قضية القساوسة في أوروبا. قبل تقريبا عام أحد القساوسة حرق نفسه فقط لقراءته ومتابعة أن الألمان يعتنقون الإسلام من هذا الباب فقط. يعني حتى حرق نفسه يعني وجابوها في التلفزيون
عشان الأعداد الألماني بيسموها هناك فيبيو إسلامية أو إسلام فيبيو.
نعم
يعني دايما عشان موضوع الانتشار. نعم الإسلام بصورة غير
الخطر القادم. يعني هو يعتبر خطر القادم. أن النقطة الثانية بخصوص الخنزير إذا قلت له هذا المبررات لأن كذا وكذا يقول أنا جدي بقاله 90 سنة يأكل وما صار شيء. لكن إذا رديت عليه رد أنه لأنه حرام فيعني مش مقتنع كذا وخلاص. أما في رد بيقنوع أفضل له والله أنا ما أحبش الخنزير يحترمه كثير جدا لكن إذا قلت له حرام يعني ازاي تحرم شيء. العقلية هم عندهم فراغ حقيقي يعني في تكوين الشخصية. حتى هناك احصائيات ان نسبة 41% تقريبا هم مرضى نفسي.
نعم. طيب الأثر النفسي بيبقى له تداعيات أولية بتسبق هذه القضايا النفسية وأيضا لها تأثير على العمل الإسلامي والعمل الدعوي لكل فرد وهو الجزء الاجتماعي نفسه. طبعا زي ما احنا عارفين ان في أوروبا كلها أو في الغرب هناك نوع من التفكك الأسري. نعم. مش زي عندنا الترابط الموجود عندنا. نعم. في المجتمع. نعم. المسلم. فيا ترى الأسرة المسلمة في أوروبا بتتأثر بهذا الأمر؟ يعني هناك أيضا تفكك أسري متواجد في وسط أوروبا بين الأسر المسلمة. يريد أبو يوسف يعلق على هذا الأمر أولا.
هو هناك فعلا مشكلة في الغرب وهي التفكك الأسري. لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه من تراب وهذا الجسم يحتاج للغذاء وهذا الغذاء كله ما جاء من يخرج من الأرض سواء من الزرع أو الغذاء الجسدي. أما هناك أيضا الشق الآخر وهو أن الله سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه وبالتالي يحتاج الشق الروحاني. أوروبا قامت منذ عدة قرون على الماديات وبالتالي تركت الفراغ الروحاني. والفراغ الروحاني هم حاولوا يضغطوا عليه حتى وصلوا إلى من كثرة الفراغ الروحاني ليس لهم علاقات ارتباطية حتى لا أسرة ولا أب ولا أم ونما عندهم الاستقلالية من الطفولة. وبالتالي عندما يستطيع الطفل أو الشاب أن هو يتحرك بمفرده يستطيع أن يستقل والدولة تدعمه أن يعيش وحده وبالتالي يمارس حرياته كما يراها وينساق وراء شهواته وكذا. فهذا الجيل الذي وجد أن أبنائه لا يهتمون بالآباء وربما عندما يكبر في السن يبعث به إلى المستشفيات أو
دار
العجز والمسنين ولا يوجد ترابط أسري جعله هو أصلا لا يريد الترابط الأسري ولا يريد يتزوج حتى علاقتهم كلها الزواج أصبح نادرا عندهم وبالتالي لا يستطيع أن يؤسس مفهوم الأسرة الذي نفهمه وأن يكون هناك يضحي من أجل أبنائه ويضحي من أجل هذا. فهذا نتيجة الفراغ المتواجدين فيه المجتمع حقيقة ينهار وقريبا سوف ينهار. لا يغرنا فقط قضية الماديات وأنه صح هو مجتمع ربما نظيف من الخارج
يمكن يروا أن هذا الترابط بهذه الصورة اللي حضرتك وضحتها قد يؤثر على العامل المادي لصالح أوروبا نفسها أو لصالح ألمانيا نفسها.
ولذلك نحن نقول لهم نحن نستطيع أن نغني هذه البلاد لأن نحمل ثقافتين ثقافة المجتمع اللي نعيش فيه زائد الثقافات التي جئنا بها من بلادنا سواء الإسلام أو ثقافات حضاراتنا. وبالتالي نستطيع أن نعوض هذا، وهذا الذي يجعل المسلمين الألمان يعتنقوا الإسلام. لماذا؟ وجدوا في داخل الإسلام هناك الترابط الأسري، هناك الشيء الذي فقدوه.
طيب يا دكتور حسام، هل الأسرة المسلمة الألمانية، مش هقول العربية المهاجرة من مصر أو من السعودية، لا الألمان نفسهم اللي أسلموا، هل يحافظون على هذه الثقافات العربية، بيعملوا ترابط أسري هناك بينهم وبين أولادهم، تختلف عن الألمان اللي هم لا يعتنقوا الإسلام؟
هو طبعا قبل أن نجيب على هذا السؤال، يعني في جزئية نراها في المجتمع الأوروبي وهي مشكلة الحسد. حسد أنهم يحسدون هؤلاء المسلمين على هذا الترابط، ويتعجبون أن رجلا يقوم من الليل حتى يتوضأ لكي يصلي، وهم مثلا يدخرون المال لكي يقوموا بالعطرات الرحلات
والفسح،
بينما يجد المسلم إذا أراد أن يذهب فهو يفكر في أنه يريد أن يذهب إلى مكة. جيد، لماذا؟ لأنه يريد أن يزور هذا البيت العتيق ويلبي ذلك النداء، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجلا. فسلوك المسلم المنضبط محل حسد من هذا الأوروبي الذي يراقبه. لماذا يفعل هذا؟ لماذا لا يتمتع بالحياة؟ وطبعا الترابط الأسري، يعني أنا أذكر أن مثلا سنتر لزراعة الأعضاء مكث 20 سنة زرع 20 عضو في 20 سنة،
20 عضو
من متبرع. يعني الولد الألماني تبرع لأبيه أو المرأة تبرعت لزوجها 20 سنة ب20 عملية، وفي عام واحد فقط قام أهل الإسلام من الأبناء أو الزوجات، أصلى بارك فيهم وأصلى بارك في الآباء، فتبرعوا 20 رجل وامرأة تبرعوا لذويهم أو لآبائهم في سنة واحدة 20 أسرة. فسألت المرأة سؤال، أنتم مجانين؟ كيف أنكم بتحبوا بعض وبتهلكوا بعض هكذا؟ لا يعرفون المعنى الإيماني أو الحلاوة الإيمانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحلاوة الإيمانية التي في قلب الرجل أو لقلب الابن لأبيه، أو المحبة التي يحبها الأب لابنه والأم لابنها أو الزوجة لزوجها، هذه كلها يفتقدها المجتمع. المجتمع قائم على المصاحبة. المصاحبة هذه تنتهي بينما صحيح. احنا عندنا سبحان الله المزاوجة، والمزاوجة تقتضي الأبدية،
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام.
هذا هو فيما أردت أن أضيفه.
نعم، بارك الله فيكم. يعني يمكن جزئية الترابط الأسري والتفكك الأسري في الوجهة الغربية كانت مهمة جدا أن احنا نناقشها بهذه الصورة، يعني يمكن ده بيكون له أثر كبير جدا لإيصال.
لذلك أنا يعني أريد أن أقول التقليد الأعمى في بلادنا هذه للغرب. كان عندنا قديما معرة أن الابن يأخذ الأب أو الأم إلى دار المسنين. دار المسنين هذه بدعة نقلت من الغرب إلينا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذه الوصية،
يعني من ضمن هذه الصور حركة ذكرت هذه القضية. أنا كنت أعالج امرأة، هذه المرأة كانت يعني بلغت من السن فوق 80 سنة، وكانت في أحد دور المسنين، وكانت ابنتها في أمريكا هي وزوجها. طبعا الست ماتت، طبعا هي ماتت وإحنا في المستشفى في الدار وإحنا موجودين. فطبعا اتصلوا إدارة المكان، اتصلوا بالبنت قبلها بكام يوم علشان تيجي طبعا عشان لو ده تموت. فطبعا القصة كلها ادفنوها انتوا بقى خلاص، يعني ما فيش مشكله، ادفنوا وكفنوا. ما جاتش حتى، يعني ما جاتش حتى تشوف امها بعد ما توفت في هذه المستشفيات. فيمكن العلاقه كبيره جدا. موضوع فعلا زي ما حضرتك وضحت ان هذه بدعه فعلا مستورده من دول الغرب.
لذلك احنا الدين عندنا يامر الابن لزوما يلزم قدمي ابيه وامه، حتى هذا يجلب مراد الله له سبحانه وتعالى. بينما نجد الآن أن المتمدن المتفرنج يأتي أمه يعضها في دار عجزة فاخرة، المهم فاخرة ويخلص منها. سبحان الله، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة إذا كان لك والدين فلك بابان مفتوحان للجنة وإن كان واحد فواحد. تمام، حديث كثيرة جدا في الصحيحين وفي غيرها غير القرآن الكريم. فأحيانا ينقل إلينا من بلاد الغرب أمرا يعني سبحان الله فيطبق فيكون من العقوق، وهذا أيضا من نقل الأفكار المسمومة التي تنقل. يعني بدعة الدار المسنين هذه، يعني البنت والابن لو علم علم اليقين بالعلم الشرعي أنه إذا قام بالبر فهذا البر مطية له وبابا إلى الجنة، لكن هل من البر أن الابن يكون جالس بجوار زوجته ويدع أباه وأمه في دار المسنين؟ أي دين هذا؟ فهذا انتشر، لكن لما يجد الغرب عندنا مثلا الأسر الموجودة في الغرب أن هذه الصلة موجودة يغار جدا. أما السؤال الذي سألت بالنسبة للحياة الأسرة الألمانية، إن كان الرجل عربي والمرأة ألمانية، إن كان المرأة عربية والرجل ألماني، فهذا الأمر بيبقى فيه مشاكل كثيرة. لماذا؟ لأن اختلاف الثقافات
له
أثر سلبي.
أنا لي صديق إلى الآن يعني كان متزوج في روما بامرأة إيطالية، هذه المرأة يعني هو طبعا نظرا لظروف الحياة حب أنه ينفصل عنها، هي رفضت الانفصال وهو جه لمصر عشان يتزوج، لا يستطيع أن يتزوج في مصر الآن، يعني هو في مصر دلوقتي وعايز يتزوج بامرأة مسلمة عشان ينجب، لأن التانية لا تنجب لحد دلوقتي، مش عارف يتزوج بسبب أنها ممكن ترفع عليه أو قضية ترجعه أو تحبسه أو
فيه برضو رسالة. قصة قصيرة يعني لهذه حدثت في ألمانيا. جاءت امرأة يعني ليس كبيرة في السن ومعها بنتها إلى المسجد وقالت أنا أريد أن تعلموا بنتي الإسلام. فقال لماذا يعني أنت مسلمة؟ قالت لا أنا ليس مسلمة. طب لماذا تريد أن تعلم الإسلام؟ قالت لأن أنا أشوف بنات المسلمين وأولادهم أنهم عندهم بر لوالديهم وأنا أحب أن أكون عندما كبيرة بنتي تعاملني بهذه الطريقة.
طب بالأحرى لها أن تسلم يعني سبحان الله. نعم يعني سبحان الله المظهر الإسلامي هناك يعني يمكن يكون له أثر إيجابي وأثر سلبي.
نعم،
امتى يكون ايجابي وامتى يكون سلبي
الاثر؟
يعني انا كمسلم هناك في معاملاتي اول ما اروح لو انا رايح لموضوع الكسب المادي ممكن اسرق، ممكن ازني، ممكن حد فعلا يكون له رغبه في انه يدخل الاسلام يسال ده مسلم فيبدا يكره الاسلام وده الاسلام، ودي صوره سيئه للمسلم في اوروبا وعلى العكس ايضا.
هو طبعا لا شك ان الاسلام دخل الى ماليزيا وجنوب شرق اسيا حتى الى الصين بالتعامل. سئلت سؤال قبل ان ارجع من المانيا الى هنا من امرأة قالت كنا نتكلم عن الزواج في الاسلام وكذا، قالت لو تقدم الي رجل عنده دين وليس عنده خلق فهل اتزوج به؟ قلت الدين والخلق وجهان العملة واحدة.
جميل
جيد. فإذا كنا ربما يظهر من الرجل التسنن ولكن ليس عنده خلق التسنن وهذه مصيبة كبيرة جدا. فالمسلم يعني للأسف الشديد بعض شبابنا غرر بهم لأن بعض الجهلاء من الذين تطفلوا على المنابر أجازوا لهم أن يسرقوا. يعني هم هناك من أجاز لهم أن يسرقوا أسرق. وفي بعض في اسبانيا وجدت ذلك ونقل الي من طلبه العلم عندي هناك ان اذا ركبت القطار دون ان تدفع، لان طبعا القطار تدفع تدخل بدون يعني دون رقابه يعني حتى تركب الباص بدون رقابه. جيد، فيقول له اذا فعلت هذا فقد فعلت شيئا طيبا للاسلام. اي دين هذا؟ السرقه من هؤلاء هي سرقه. فهمتني؟ الترويع هي ترويع. يعني انا اركب في الطائره اتي من المانيا الى مصر، تقول لي انك انت راجل متدين ومتسنن عشان تفجر الطائره به، اي دين هذا؟ انا امن، ما ذنبي انا حتى تفعل ذلك؟ فهذه الامور ترفض كليا وجزئيا. ويوضح ان السرقه من هؤلاء السرقه، ترويع هؤلاء لا يجوز. هم نحن ضيوفا عندهم. تمام، المعاملة تكون يعني لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلكم في الدين ويخرجوكم من دياركم الأمر أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه المعاملة. فهذا الشكل كما تفضل أبو يوسف قال بعض الشركات أصبحت تفضل الرجل المتسنن المتدين. لماذا؟ لأن الذي يرضي الرب سوف يرضي العبد لزاما. جيد. فهذه الأمور إذا الإنسان كلما كان الإنسان أمينا مبتسما حتى الغرب فيه ميزة طيبة حقيقة يعني وحتى لا يجب لكم شلآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا فهم فيهم صفات طيبة وصفات سيئة. من الصفات الطيبة أنه يبتسم جيد نعم وإحنا حتى عندنا بعض المشايخ ما بيبتسموش. أنت بتبتسم؟ ابتسم فوق كم
ابتسم
الابتسام حتى بيكون يعني شيء طيب جدا
له
دور له دور حتى يعني في أي مكان يبتسم الرجل وهو يكلمك يبتسم المرأة وهي تكلمك وحتى يعني ده شيء من الطيب عنده فنحتاج إلى هذا الخلق.
تمام. هو مدام بقى علق على الابتسامة وبيشير إليك فأنا عايز أقول لحضرتك أنت شايف أن دور الدعاة في المراكز الإسلامية في ألمانيا قائمين على الدور الذي ينبغي؟
حقيقة ليس كما ينبغي وربما أصبحت مجرد وظائف ودور يقوم به كإمام كمصلي ولكن باب النصح والدروس العلمية يعني كما نقول فاقد الشيء لا يعطيه. كما ذكرت في بداية الحلقة أن ألمانيا ينقصها قضية التربية أو وجود مربي وليست قضية ألمانيا بصفة عامة في وضع المسلمين يحتاج المربي. هناك فرق بين الواعظ والذي والخطيب والمربي. المربي يحتاج طول نفس يحتاج طول سياسة طويلة المدى منهج المناهج طبعا موجودة لكن يحتاج أن يدرب الشباب عليه بحيث أن بعد فترة يكون عنده نخرج جيل لأن نجد أهم وزارتين مؤثرتين في أي دولة هي وزارة التربية والتعليم ثم الإعلام وهذا الوزارة الأولى يأتي فيها التربية وهي التي تخرج النشء والجيل الذي سوف يقام عليه الدولة أو يهدم عليه الدولة وهذا يرجع إلى سياسة الدولة في حد ذاتها. هل تريد جيل يحمل هم المسؤولية ويحمل هم الدولة ويأتي بها إلى الأمام أو يتقدم بها أم أنها تكون في مؤخرة الدول فقضية الداعية في أوروبا للأسف يعني إلا من رحم الله حتى ما نوجه هذا وهي كلها أيضا مجهودات. المشكلة هناك تمر أنها لا توجد هناك جهات رسمية تقف خلف المؤسسات هناك لا يوجد دعم لها فهي قضية كلها قائمة على التبرعات أو الفردية من المصلين لا توجد دولة أو جهة رسمية أو أنها ترسل ما عدا في فقط في وقت رمضان ربما يرسل الأزهر أو بعض المؤسسات في السعودية ترسل لرمضان مصل يعني أئمة لصلاة التراويح أو من هذا الأمر.
من حيث انتهى أخونا أبو يوسف دكتور حسام يا ترى يعني شايف أن الدور اللي بتقوم به الدول الإسلامية لصالح الدعوة في الغرب دور للأسف سلبي؟
هو طبعا أنا أريد أن أزيد وزارة يعني هو حد وزارتين التربية والتعليم ووزارة الإعلام إحنا نقول وزارة الداخلية أيضا
داخلية هنا ولا هناك
لا وزارة الداخلية قبل الثورة
تمام نعم
وإن كان يعني برضو شاع عندنا لفظة وزارة الداخلية على الزوجة تمام يعني على سلية
الزوجة
نعم
يطلقنا فيها
نعم على الزوجة طبعا السؤال وهو السؤال الذي سألته
يعني أثر علاقة الدول الإسلامية والمؤسسات داخل هذه الدول
طبعا للأسف الشديد وطبعا لما هبدأ الجملة للأسف الشديد لا تنتظر خيرا في آخر الجملة يعني للأسف الشديد إن
يعني في مؤسسة كبيرة جدا زي الأزهر الشريف
نعم
يعني طبعا المؤسسة دي عبارة عن يعني طبعا جامعة وطبعا
الأزهر لا يغفل دوره ولكن أقول قد اختزل دوره فرق كبير جدا بين الكلمتين اختزل دور الأزهر عن قصد فالأزهر يمكن اكتفي بدوره في الاستقبال وقد كوننا الاستقبال جيد. لكن هل الأزهر يعلم الناس خارج مصر؟ لا يوجد ذلك. طبعا الموضوع اللي أشار له أخي، الموضوع اللي في رمضان يرسلون إليك مقرئ، طبعا المقرئ القرآن هذا ليس عنده علم شرعي، حتى وإن كان مع احترام الشديد الأئمة الذين يخرجون من وزارة الأوقاف هل هم مؤهلين ولا غير مؤهلين. يعني مثلا الوالد أسأل الله يبارك فيه لما تخرج من جامعة الأزهر كان يعني عنده من الحصيلة العلمية والمحصلة العلمية والمكتبة النفيسة جدا من الكتب والمراجع، وكان يوهب نفسه لله سبحانه وتعالى. يمكن لم نكن نراه إلا ساعة أو ساعتين، حتى لن أذكر أننا لم نتغدى معه يعني كما يفعل الناس، لأنه هو الرجل انشغل بالعمل العام. لكن الآن هل 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 مشايخ الأزهر يفعلون ذلك؟ مشايخ الأزهر للأسف الشديد المرتبات لا تكفي، ويعملون أعمالا كما ناقشناها في حلقات في قناة أخرى، أنهم بتجد أنه بيعمل حرف أخرى حتى يسد العجز الذي عنده. ففاقد الشيء لا يعطيه، أولا لم يدرس دراسة وافية، لم يقرأ قراءات حرة، لم يتعمق تعمقا واسعا، وبالتالي كيف يدعو هنا ومن ثم كيف يدعو هناك. في نقطة أخرى أيضا أقول إن هو يأتي إلى بلد لا يعرف عنها فقها، يأتي إلى دولة لا يعرف عنها فقه واقعها، فكيف هذا؟ يعني هو لما يأتي إلى دولة هو لا يعرف عنها شيئا، فكيف يأتي؟
يعني مهم أوي دور البعثات الأزهرية لهذه الدول،
مهم جدا إذا كانت مرتبة. ولا تأتي في يعني أسألك سؤال، نحن رمضانيون أم ربانيون؟ يعني إحنا للعمل الإسلامي كله يتوهج ويسطع وينفعل ويكبر في رمضان. طب بعد رمضان تجد كل الهمم قد خبت، اللي كانت بتقيم الليل توقفت، واللي كان بيقيم الليل توقف، واللي كان بيقرأ القرآن توقف، كل شيء قد توقف. لماذا توقف؟ هو إحنا بنشتغل ربنا بيكون موجود في رمضان فقط والعياذ بالله؟ أبدا. فإذا إحنا غزينا هذا أن يأتي الإمام في رمضان لكي يدرس الناس ثم ينصرف، ماذا استفدنا؟ وأنا أقول دائما، أقول لا أقول كم قرأت من القرآن، وأقول أقول لك كم فهمت من القرآن. لأن الفهم هو تغير في السلوك، الفهم يأتي بعد علم، والعلم هو تغير في السلوك كما يقول علماء النفس.
دور النشر الإسلامية في الدول الأوروبية، يعني رأي حضرتك في تواجدها هل له أثر إيجابي؟
هو السؤال يجاب عليه أبو يوسف، لأن عنده دور نشر. يعني
حركة اللي هتجاوب وعنده عشان حركة القارئ وبعدين أبو يوسف
هيعلق. طبعا هو طبعا لا شك أن القارئ الأوروبي الغير مسلم أكثر نهما في القراءة، في القراءة لكل ما يقع تحت يديه. والأوروبي بصفة عامة هذه يعني يمدحون في ذلك أنهم يقرؤون. يعني تجد مثلا لو إحنا مسافرين في الطائرة أو في القطار أو في غيره كتاب، نقضيها في النوم. بل هم طبعا هم ماسكين الكتاب، وحتى في مثلا في القطار أو المترو 10 دقائق بيفتح الكتاب 10 دقائق يقرأ. تمام. لا تجد هذا يحدث إلا مع بعض العرب يفتحون القرآن فيقرأوا. جيد. لكن إحنا كعرب بشكل عام لا نقرأ، ودي مصيبة كبيرة.
تمام. يعني حرك بقى توضح هذا الأمر بالتفصيل.
هو كما ذكر أخونا الدكتور حسام أن الغرب يقرأ كثير، ولكن المشكلة ماذا يقرأ؟ عندنا مشكلة هناك أنهم الذي يقرأ عن الإسلام فيقرأ من كتب المستشرقين،
الكتب التي كتب الإسلام،
نعم، الغير مسلمين الذين كتبوا على الإسلام، وبالتالي يحدث هناك
فجوة
ليست حقيقية. معروف ماذا يقدم الغرب عن الإسلام. فالآن أصبحت المسؤولية أصعب علينا، فنحاول أن نقدم، خاصة الآن يوجد طبقة أو شريحة من المسلمين الألمان، والمشكلة ليس الألمان فقط، هناك طبقة شريحة كبيرة من الذين ينطقون اللغة الألمانية. النمسا تتكلم باللغة الألمانية، ثلث سويسرا يتكلم باللغة الألمانية زائد ألمانيا، فهناك تقريبا أكثر اللغة الأكثر انتشارا في أوروبا هي اللغة الألمانية. المشكلة الثانية، النقطة الثانية التي تضاف إليها قدير، الأجيال التي ولدت في ألمانيا من أصول مهاجرة سواء أتراك أو بوسنويين أو عرب أو هكذا لا يتقنوا لغتهم، فبالتالي ما يركزوا على اللغة الألمانية. أما الساحة بالنسبة للكتب في اللغة الألمانية فهي فقيرة جدا، لأن النشاط الدعوي بدأ يتوجه باللغة الألمانية قبل فترة قصيرة جدا، يعني ربما تكون بعد 11 سبتمبر أو هكذا. فأصبح هناك حاجة ملحة للتعمق أو النشر الكتاب الإسلامي الذي يعرف الإسلام من أيدي إسلامية أو من أيدي مسلمة، يعني نحن نقول من إرست هاند، يعني الإسلام من اليد الأولى يعني أو الطبع مثلا كما نقول. فبنحاول أن نبحث عن الكتب التي يحتاجها المجتمع وبنحاول أن نحن نترجمها وننشرها يعني. فهو مطلب يعني حقيقة يحتاج. وهناك أجد في مصر أكثر من جهة حقيقة الآن تركز على النشر باللغة الألمانية، يعني حتى نأخذ كتب كثير من هنا من مصر مترجمة باللغة الألمانية لأنها أقل في التكلفة أيضا من الطباعة هناك. والحمد لله يعني في يوجد بعض الترتيب، عن قريب إن شاء الله تخرج عدة كتب تم ترجمتها من مصر هنا سوف تنتشر بإذن الله.
إن شاء الله ربنا يوفق، وبإذن الله تكون الدعوة في ألمانيا لها أثر بإذن الله تعالى على أيديكم وأيدي الشرفاء والدعاء المسلمين هناك بإذن الله تعالى. يعني مشاهدينا الكرام، للأسف وقت الحلقة انتهى، لكن موضوع الحلقة مهم جدا، مستقبل الإسلام في أوروبا. إن شاء الله يبقى في لقاءات قادمة مع الدكتور حسام علي الجبري وأخونا الأستاذ رضا صيام. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي في نهاية هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخونا الدكتور حسام علي الجبري أبو علي، إمام مركز الجمعية الثقافية ببرلين والمستشار العلمي للهيئة الأوروبية للشؤون الإسلامية. شكرا فضيلة الدكتور،
جزاك الله خيرا ونسعد بك.
ربنا يكرمك. وأيضا شكر موصول مشاهدينا الكرام لأخونا الأستاذ رضا صيام أبو يوسف الإعلامي وصاحب دار السنة للنشر والتوزيع ومؤسسة الرسالة للإنتاج الإعلامي ببرلين. شكرا أبو يوسف وجزاكم الله خيرا. شكرا، ربنا يحفظك يا رب، آمين. وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، ألقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.